أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا بمحمد.
يا هلا بيك وبترا وكل المستمعين.
طبعا أخبار زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط، إلى إسرائيل والسعودية والأراضي الفلسطينية في منتصف يوليو القادم تحت العناوين الأخبار، وربما specifically يعني لأن موقف بايدن كان حاد من السعودية، وحتى قال يعني في الحملة الانتخابية نذكر سأجعل السعودية دولة منبوذة. يبدو تحول موقفه يعني وهو يعمل اليوم وفقا لمصالح الأمريكية طبعا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التغيرات في العالم. كيف تقرأ هذه الزيارة محمد؟
ما ذكرته تحديدا فارس كان سبب أساسي للتردد الكبير الواضح في سلوك الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة. هذه الزيارة كانت في الأساس لإسرائيل، وكان ضم السعودية لها متأخرا، وهذا كان يرجع للأسباب التي ذكرتها، أنه كان دائما ما يتحدث عن عملية مقتل جمال خاشقجي، سمح للوكالة الأمريكية للاستخبارات CIA بأنها تنشر تقريرها السري الذي يحمل ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن هذه الجريمة، وتعهد كثيرا بأنه سوف يجعل السعودية دولة منبوذة وسيجعلها تدفع ثمنا لسياستها. هنا تأتي زيارة الرئيس الأمريكي مخالفة تماما لما كان يتحدث به، لأنه في نهاية الأمر كما نقول دائما جو بايدن شخصية براغماتية واقعية. الآن وبعد الحرب في أوكرانيا، ارتفاع كبير لأسعار النفط، كبير لأسعار الوقود على المواطنين الأمريكيين، بدأت شعبية الرئيس الأمريكي في التدهور خلال الأشهر الأخيرة. هو مضطر الآن إلى أنه يجامل السعودية تحديدا لأنه يريد منهم المساعدة في ضخ المزيد من النفط، وهذا سيساعده حتى سياسيا داخل الولايات المتحدة. لكن هذا لم يجعله يخلو من النقد، سواء من جانب الجمهوريين الذين ينتقدونه في كل الأحوال، ولكن المفارقة أنه حتى نسبة كبيرة من الديمقراطيين تنتقد الرئيس الأمريكي في هذه الزيارة. لذلك هو يحاول تسويق الأمر بأنه يريد، هو طبعا لا يقول أنه يفعل ذلك من أجل الطاقة أو تخفيض أسعار النفط، ولكن يقول أنه من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وعملية السلام وضمان أن إسرائيل تطبع علاقاتها في المنطقة إلى آخره. ولهذا الزيارة ستبدأ بإسرائيل، سبحت معهم بالذات قضية إيران، خصوصا أن هناك تردد كبير الآن وشكوك في أنه إمكانية الوصول إلى اتفاقية جديدة مع إيران أصبحت محل شك كبير، وبالتالي عليهم أن يبحثوا فيما هو قادم من السيناريوهات، سبحت ذلك في إسرائيل ثم مع دول المنطقة، لأنه في السعودية سوف يعقد أو يشارك في قمة لدول الخليج بالإضافة للعراق والأردن ومصر، سيجعلها الرئيس الأمريكي فرصة للتباحث مع كل زعماء المنطقة حول كيفية التنسيق في السياسات خصوصا تجاه إيران.
محمد، بدأت الاثنين أعمال الجلسة الثانية العلنية للجنة اللي شكلها الكونغرس الأمريكي للتحقيق في اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول بالسادس من يناير من العام الماضي. جلسة أولى شوهدت في وقت الذروة عبر شاشات التلفزة الخميس الماضي، عام ونصف على اقتحام الكابيتول، أين وصلت لجنة التحقيق؟
هو طبعا مجرد عقد جلسات استماع علنية هو في حد ذاته قرار سياسي، لأنه الديمقراطيون يشعرون بضغوط كبيرة جدا وهم مقدمون على الانتخابات الأمريكية، الأوضاع الاقتصادية ليست في صالحهم، فيبحثون عن قضايا أخرى منها مسألة الأسلحة النارية والعنف، منها قضية حق المرأة في الإجهاض الذي صار مهددا الآن بأغلبية كبيرة محافظة في المحكمة العليا، وبالتالي يركزون على جلسات الاستماع الآن أيضا من التي من شأنها أو يأملون أنها سوف تجعل المواطن الأمريكي العادي أكثر اقتناعا بأنه عملية الهجوم كانت شبه انقلاب من أجل منع انتقال السلطة بشكل سلمي، تحميل الرئيس الأمريكي والجمهوريين هذه المسؤولية. ومن هنا جاء التركيز على هذه الجلسات. كما ذكرت، أول جلسة كانت في وقت الذروة بالنسبة لمشاهدة التلفزيون في 8 مساء. هذا في حد ذاته كان رسالة سياسية. تلاحظي أيضا أن شبكة مثل فوكس نيوز التي تميل للمحافظين والجمهوريين لم تقم بإذاعة هذه الجلسة وتركتها لشبكة فوكس بيزنس الأقل مشاهدة. هذا في حد ذاته يعطينا مؤشرا على أنه المسألة في النهاية يريدون استخدامها سياسيا. قدموا كثيرا من الشهود وأعتقد أنه نسبة كبيرة منهم كانت ذات مصداقية، لأنه إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي تحدثت عن أنها صدقت كلام وزير العدل الأمريكي بيل بار الذي قال أنه لا يوجد أي دليل على وجود أي شبهة في تزوير الانتخابات كما كان يزعم ترامب. جاءوا بتصويت بجلسات كانت مسجلة في جلسات مغلقة مع بيل بار نفسه، وقال وأكد أنه لا يوجد هناك أي شبهة بالنسبة للتزوير. كثير من الشهود جاءوا إلى جلسات الاستماع للتأكيد على هذا المعنى. هذا ما يحاولون الاستمرار فيه، وهناك العديد من الجلسات القادمة التي يأملون أنه خلال الفترة القادمة تبدأ في أن تترك أثرها على نسبة كبيرة من المواطنين الأمريكيين بما يؤثر على شعبية الديمقراطيين، ويأملون أنه هذا على الأقل يقلل من الخسائر الكبيرة المتوقعة في الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم.
يعني التحديات كثيرة أمام إدارة بايدن والديمقراطيين. نحكي عن التحدي الاقتصادي اللي على ما يبدو التضخم سيصل في الولايات المتحدة إلى 8.6%، شفنا انخفاض كبير في الأسواق المالية يعني كإجراء أي مصرف احتياط، طبعا رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع التضخم. محمد، حابين نعرف منك كمان الناس العاديين يعني وكلفة المعيشة، هل يعني بتلاحظوا ارتفاع كبير في أسعار السلع مثلا كما هو الوضع هنا في أستراليا؟
كما ذكرت التضخم وصل 8.6%، هذه نسبة كبيرة وعلى مدى 40 سنة لم يرتفع التضخم بهذه النسبة. فهذا أيضا مرتبط بارتفاع أسعار النفط الذي تحدثت عنه منذ قليل. الجالون هنا في المتوسط وصل إلى حوالي $5، هذا معناه أنه ينعكس مباشرة على حياة المواطن الأمريكي، خصوصا أنه البنزين مرتبط بأسعار السلع المختلفة. من هنا جاءت يعني منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي في الولايات المتحدة، وأعلن عن ارتفاع نسبة الفائدة ب3/4 1%. هذا لأنه يريدون أن يكون هناك تحكم وكبح جماح لنسبة التضخم التي تحدثنا عنها. لكن الأمر ليس فقط بنسبة الفائدة، هناك الإنفاق الكبير جدا الذي تم خلال فترة كورونا، وهذا انعكس أيضا على نسبة التضخم. ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، أسباب كثيرة كما ترى انعكست في نهاية الأمر على الأوضاع الاقتصادية بما أثر على شعبية بايدن. جو بايدن اليوم شعبيته وصلت إلى ثلث الأمريكيين فقط، الثلث يوافقون على أدائه لمهام منصبه. هذا يهدد الديمقراطيين كثيرا ويثير الرعب أنه الانتخابات القادمة تشهد نزيفا كبيرا، وربما يفقدون السيطرة على الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ. ومن هنا يريدون بقدر الإمكان حل هذه المشكلة الاقتصادية سواء من رفع أسعار الفائدة. يتحدثون الآن عن بعض الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لتخفيض الجمارك على البضائع القادمة من الصين، محاولة رفع الضرائب وإن كان هذا شيء مستحيل في الأوقات الحالية بالنسبة للأثرياء، هذا يحتاج وقت لتنفيذه وبالتالي يأخذ وقتا أيضا لينعكس أثره على الاقتصاد. هذه كلها أمور يحاولون فيها الآن، ولكن الصورة بالنسبة لهم لا أعتقد أنها يعني وردية فيما يتعلق بالانتخابات القادمة.
من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.